بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: خاتمة شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج ضم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا ومن روى متنا صحيحا ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورامأ يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، المؤلف ها هنا يذكر خاتمة، وهذه الخاتمة معنى تكملة لما سبق، تختم ما سبق. وما الذي سبق؟ الحديث الموضوع. الحديث الموضوع جزء من ماذا؟ من أجزاء الضعيف أو قسم من أقسام الحديث الضعيف. إذن هذه الخاتمة تتعلق بمسائل في الحديث الضعيف، وذلك أنه لما انتهى من ذكر أنواع الحديث الضعيف حسن أن يأتي بهذه الخاتمة، لأنها لا تتعلق بنوع دون نوع، بل هي تتعلق بالضعيف بشكل عام. وهذه الخاتمة فيها مسائل مهمة، ودقيقة. أول تلك المسائل مراتب الحديث الضعيف. لماذا يهتم العلماء بمعرفة مراتب الحديث الضعيف؟ مما لا ينجبر. إذن أحد فوائد معرفة مراتب الحديث الضعيف معرفة ما يصلح في الشواهد والمتابعات وما لا يصلح في الشواهد والمتابعات. هذا مهم أم ليس مهم؟ إن هذا يترتب عليه معرفة الحسن لغيره أو ما يدخل في الحسن لغيره، هذا باب مهم. ولهذا العلماء كانوا يرون الأحاديث الضعيفة لأجل هذا، ولأجل أن تعرف. يعني يأتي من بعد أولئك العلماء فيشهد لهم بأنهم عرفوا الصحيح وعرفوا الضعيف، وميزوا بين الصحيح وميزوا بين الضعيف. هنا بعض الاجتهادات لأهل العلم في ترتيب الأحاديث الضعيفة، منها ما ذكره السيوطي عن الحافظ بن حجر أن شرها الموضوع، هذا لا إشكال فيه، أن شر الأحاديث الضعيفة الموضوع، لأنه مخترع ملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنده كذاب إلى غير ذلك. ثم المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. يعني ترتيب من الأدنى إلى الأعلى. وهذا الترتيب قد لا يسلم في بعض أنواعه، في بعض أجزائه. فمثلا المعل قد يكون أحسن حالة من المدرج، كون العلة وإن كانت خفية لكنها يسيرة. قد يكون المدرج جزء من أجزاء الوضع، يصح الاستشهاد به. المقلوب بعض أنواعه من الموضوع، أليس كذلك؟ كما مر بنا في أقسامه وهكذا. فالأمر من حيث العموم، لكن قد يفضل بعضها على بعض وهكذا. الخطابي له ترتيب آخر، يقول شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. الزركشي له ترتيب حسن، يقول ما ضعف لا لعدم اتصاله. ما معنى لا لعدم اتصاله؟ يعني ليس بسبب الانقطاع ونحوه، وإنما بسبب ضعف راويه وما أشبه ذلك. سبعة أصناف: شرها الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المضطرب. قال السيوطي: وهذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصاله سنده شره المعظم ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل. هذا من حيث العموم. إذن شر الأحاديث التي تكون بسبب عدم الاتصال المعضل ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل. قال السيوطي: وهذا واضح. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني. من هو الإمام الشمني؟ شيخه صاحب شرح النظم، صاحب شرح نظم النخبة، لأن من يقال له الشمني اثنان: الأب وهو الذي شرح النخبة في كتابه نتيجة النظر وهو مطبوع، وهذا الأب نظم النخبة، واسم نظمه الرتبة في نظم النخبة. وهذا الأب توفي قبل الحافظ بن حجر بثلاثين سنة أو أكثر، توفي سنة 21 و800، والحافظ بن حجر توفي سنة 52 و800. جاء ابنه وابنه أعلم منه، وابنه هذا الشيخ السيوطي الذي تخرج عليه السيوطي وأخذ عنه فنون كثيرة جدا، فشرح نظم أبيه في كتاب سماه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. هذا الكتاب جميل في شرح هذا النظم، وفيه تقسيمات وسهولة. والسيوطي إذا قال في تدريب الراوي أو قال في غير هذا الكتاب تدريب الراوي، قال شيخنا الشمني، يقصد من؟ الأب. أما الأب لم يدركه، الأب لم يدركه السيوطي. نعم، يقول إمام الشمني: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. قال السيوطي: وهذا إذا كان الانقطاع في موضع واحد، وإلا فهو يساوي المعضل. يعني إذا كان المنقطع في موضعين فهو بمثابة المعضل. عرفنا هذا؟ إذن الأمر يعني من حيث العموم، وإلا فعند النظر قد يرجح بعضها على بعض. هذا واضح. تقل إلى مسألة ثانية وهي أهم من المسألة الأولى، وهي إذا ما روى المحدث حديثا بدون إسناد. لأنكم كما سمعتم أو كما تعلمون أن المحدث إذا روى الحديث بإسناد فهذا جار على قاعدة أهل الحديث: من أسند فقد أحال. أما معنى فقد أحال؟ ها؟ برئت ذمته، معنى أحالك على الإسناد. هذه كانت قاعدته. لكن قال السخاوي: قد يشكل هذا في أزماننا، يعني زمن السخاوي، بحيث أننا صارت لا تعرف الإسناد، لا تعرف تراجم الإسناد، فبالتالي فهو في زماننا أشد إشكالا. فلا يكفي ذكر الإسناد خصوصا في زماننا هذا، يذكر حديثا في إسناده وضاع أو كذاب ويجز على قاعدة أهل الحديث. أغلب الناس لا يعرفون هذا، خصوصا إذا عرفوا أن من ذكر هذا الحديث شخص ينتسب إلى علم الحديث، يقولون إذا ما ذكره إلا وهو صحيح. وهذا سيأتي أنه من مفاسد ذكر الأحاديث الضعيفة ولو في الترغيب والترهيب. إذا من روى حديثا بلا إسناد فهو إما أن يكون ذلك الحديث صحيحا عنده أو غير صحيح، فإن كان صحيحا عنده فليذكره بصيغة الجزم، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الجزم. وإذا كان واهيا يمرضه، يعني يأتي به بصيغة التمريض. ومع هذا فيرد على هذا الباب ما إذا كان السامع لا يعرف أن هذا التمريض يقتضي ضعفا في الحديث، كما هو الحال في عصرنا. السامع لا يعرف أن روى تختلف عن روية، وقال تختلف عن قيل، ذكر تختلف عن ذكر، فهنا يلزمه أن يقرن ذكر الحديث بماذا؟ بالحكم وبيان ضعفه حتى تبرأ ماذا؟ الذمة. هذه المسألة الأولى. وهذه المسألة فيما إذا كان الحديث في الأحكام في العقائد، أما إذا كان الحديث في فضائل الأعمال فهل له أن يذكر ذلك الحديث بغير أن يبين ضعفه، بغير أن يمرضه من باب أولى؟ للعلماء في ذلك مذاهب، وهذه المسألة تعرف مسألة رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقولهم في فضائل الأعمال يخرج أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد. أما أحاديث العقائد فبالإجماع، يعني العلماء مجمعون أن حديث أن أبواب العقائد لا يجوز فيها ذكر الحديث الضعيف إلا مبينا لضعفه. وأما في باب الأحكام فقد جاء عن أحمد أنه قال أنه أحسن عنده من رأي الرجال، لهذا قال بعضهم أن الإمام أحمد إذا لم يجد في الباب غير ذلك الحديث الضعيف يذكره، ومثله تلميذه أبو داود السجستاني، على أن رأي الإمام أحمد يحتاج إلى تحرير أيضا. أما في باب الفضائل فالعلماء لهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، بشرط ألا يشتد ضعفه، وهذا ذكر عن ابن مبارك وابن مهدي الثوري، وقال به ابن عبد البر حتى إن النووي في مقدمة الأربعين نقل الاتفاق عليه، والاتفاق فيه ما فيه لأن الأقوال بقيت تدل على أن العلماء لم يتفقوا على ذلك. الثاني لا يقبل مطلقا، وهو قول طائفة من المحققين منهم الإمام مسلم كما ذكره في المقدمة، شيخه البخاري، والرازيان وحاتم وابو زرعه وابن حزم وابن العربي بأحد قوليه وابن تيمية الشوكاني وأحمد شاكر والألباني وابن عثيمين وغيرهم. قالوا لا يجوز الاحتجاج بالضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا فعل، ولا يجوز ذكره إلا أن يبين أنه ضعيف. ما الدليل؟ قالوا لأن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا قالوا في الأحاديث الصحاح ما يغني عنه، في الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه. هذا الدليل الثاني. ذكر الحديث الضعيف من باب أولى العمل به. نعم. الأمر الثالث أن العامة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله سوف تعتقد ثبوته، وهذا من أكبر المفاسد، لا سيما إذا كان من أهل الحديث. لهذا قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها. أمر آخر نستفيده من كلام البقاع الذي ذكرناه في دروس سابقة، أن الحديث الذي في فضائل الأعمال إما لترغيب وإما لترهيب، والترغيب والترهيب يؤتى بها لأحكام، فالترغيب إما أن يفيد الاستحباب وإما أن يفيد الوجوب، أليس كذلك؟ والترهيب يفيد ماذا؟ يفيد الحرام. عبارة البقاعي: ذكر العقاب يفيد الحرام. وإذا جعلناها عبارة عامة الترهيب لا يخرج عن الكراهة أو الحرام. فإذن هذه أحكام تكليفية، فما الفرق بينها وبين الأحكام الأخرى؟ فلا بد أن يتعبد الله عز وجل فيها بأحاديث صحيحة. هذا القول الثالث. القول الثالث أن يعمل بالحديث الضعيف بشروط، وهذه الشروط منها متفق عليها ومنها ما ذكره بعضهم لم يذكره الآخر. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، وهذا نقل العلائي الاتفاق عليه. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام. ما معنى تحت أصل عام؟ يعني أن تدل عليه الأدلة الأخرى، إنما يؤتى به ماذا؟ للتأكيد ونحو ذلك. الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وهذا القول أيضا قاله عدد كبير من أهل العلم، وبعض القائلين بالقول الأول عند تحرير قولهم هم القائلون بهذا القول، لكن أغلب العلماء المحققين على ترجيح القول الثاني للمفاسد التي ذكرت، ولأنه يصعب تطبيق الشروط التي ذكرها أصحاب القول الثالث. فجماهير الناس، أغلب الناس لا يمكنهم التمييز بين شديد الضعف وغير شديد الضعف، ولا يعلمه إلا الخاصة والقليل من الناس. الأمر الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، إذن فالاحتجاج بالأصل العام، لما يحتج بالحديث الضعيف. ثم يصعب أن يؤتى بحديث ينطبق عليه الشرط هذا، بحيث يكون فيه حكم زائد وليس مندرجا تحت أصل عام. يؤتى بمثال فيه حكم زائد ويقال فيه هو مندرج تحت أصل عام، ما دام فيه حكم زائد فهذه زيادة لابد لها من دليل، وإذا كان الحكم المستفاد منه مستفاد من الأصل العام فمعنى هذا أن يستدل بالأصل العام، أليس كذلك؟ نعم. كذلك المسألة الثالثة وهي المسألة الأخطر، ألا يعتقد ثبوته. العامة وأغلب الناس يعتقدون ثبوته وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون به ويتداولونه، بل إذا كان الناس يتلقفون الحديث ممن ليس من أهل الحديث وممن لم يعرف بصناعة الحديث من الوعاظ من القصاص بل من آحاد الناس، فكيف إذا عرفوا أن هذا اختص بعلم الحديث وذكر حديثا ضعيفا، هل سيعتقدون أنه غير ثابت؟ ها؟ في الغالب أنهم لن يعتقدوا، أنهم سيعتقدون ماذا؟ ثبوته. هذه مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال باختصار، وقد بسطها أهل العلم وتكلموا عليها وعلى شروطها في كلام يعني كثير يرجع له. بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي إذا كان الناظر في الإسناد أو في الحديث وجد أن هذا الإسناد فيه راو ضعيف، فهل يصح أن يقول هذا حديث ضعيف أم يقتصر على قوله هذا إسناد ضعيف؟ ها؟ ثاني. لماذا؟ قال خوف مجيء أجودة، يعني من خوف أن يكون هناك إسناد آخر لهذا المتن يرتقي به الحديث إلى الصحة، كله متابع أو شاهد يرتقي به. ولهذا إذا رأيت في إسناد راويا ضعيفا أو علة لا تحكم على الحديث بأنه ضعيف، قل هذا إسناد ضعيف ولا تقل هذا حديث ضعيف، لأنه قد يأتي من وجه آخر ماذا يصح به، إلا إذا اطلعت على تضعيف أحد الأئمة وقال هذا حديث ضعيف كما قال الناظر، ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد، يعني عن إمام مجتهد. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن المتأهل، المتأهل ما معنى المتأهل؟ العارف الناظر الباحث المطلع الذي له القدرة على استقصاء طرق الأحاديث والتمييز بينها. بعض مشايخنا قال لا يكاد يتأهل طالب العلم حتى يخرج ما لا يقل عن 1000 حديث، يكون له الخبرة التامة. إن يقول ابن حجر رحمه الله إذا استنفذ جهده وبذل وسعه ثم لم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فله أن يضعف الحديث بناء على غلبة الظن، لأن القضية في هذا الباب مبنية على غلبة الظن. هذه الحالة الأولى. قال: أو وجد أحدا من الأئمة حكم عليه بالتفرد ثم وجد الراوي الذي تفرد به ضعيفا، كان يقول الدارقطني أو البزار أو طبراني غيره من الأئمة تفرد به فلان، ووجدت هذا الراوي ضعيفا، عند ذلك تقول هذا حديث ضعيف. والإسلام أن يقول الإنسان هذا إسناد ضعيف، وإن أراد أن يبين للناس أنه قد بحث فيقول ولم أجد له غير هذا الإسناد، ما في بأس يبين له ويبين أنه قد بذل جهده في تخريج هذا الحديث. هذه هي الخاتمة التي ختم بها السيوط رحمه الله مسائل الحديث الضعيف، ثم انتقل إلى باب مهم فيه قواعد وفوائد وفرائد في علم الحديث. نعم، وهو باب من تقبل روايته ومن ترد، أو ما يسمي أهل العلم في عصرنا ضوابط الجرح والتعديل وهكذا. نعم،
قال: من تقبل روايته ومن ترد. لناقل الأخبار شرطان هما: عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا، يضبط إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف، واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا زاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف، عدل إلى ظهور جرح وأبوا، والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح، ما لم يوثق من بإجمال جرح، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد زكن، وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه، بوجهه قدم من زكاه، وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا، وإن يقل حدث من لا أتهم، أو ثقة أو كل شيخ ليوسم بثقة ثم روى عن مبهم، لا يكتفى على الصحيح فاعلمي، ويكتفى من عالم في حق من قلده، وقيل لا ما لم يبن، وما اقتضى تصحيح متن في الأصح، فتوى بما فيه كعكسه وضح، ولا بقاه حيث ما الدواعي تبطله، والوفق للإجماع، ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأول، ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في إفاقة معا، وترك
إذن هذا باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق بذلك من الضوابط في الراوي أو في المزكي أو في ألفاظ الجرح والتعديل، غير ذلك من المسائل الهامة التي ستأتي. أول مسألة ذكرها وهي: من ذلك الراوي الذي يقبل حديثه؟ الراوي الذي يقبل حديثه هو الراوي الثقة، والراوي الثقة هو من توفر فيه أمران: العدالة والضبط، أن يكون عدلا أن يكون ضابطا. ثم عرف الحذف بأنه من كان مسلما مكلفا مكلفا معذرة معذرة لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة لم يرتكب فسقا ولا خوارم المروءة. هذا تعريف العدل. أو بعبارة غيره هو المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو العدل. وهذه الشروط شروط أداء وليست شروط تحمل. كيف هذا؟ يعني شروط للراوي حين يحدث بالحديث، أما حين يتحمل ويتلقى فليست كل هذه الشروط معتبرة. فمثلا الكافر يصح تحمله، والصبي يصح تحمله، لكن المجنون ما يصح تحمله. وهذا حدث بعض الصحابة بما تحملوه حال كفرهم، أليس كذلك؟ وهكذا حدث بعض الصحابة بما سمعوه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغهم. فهذه الشروط شروط أداء وليست شروط. فقوله المسلم خرج به ماذا؟ الكافر، لا يصح أداؤه. قوله مكلف اختصر العبارة هنا. توضيحها المكلف من هو؟ العاقل البالغ. لماذا؟ هنا ملحظ لطيف لأهل العلم. قال لأن المكلف أو الإنسان لا يكمل خوفه من الله وخوفه من الناس إلا إذا بلغ، وقبل ذلك لا يكون خائفا من الله أو خائفا من الناس، أو يكون خوفه غير كامل. لهذا اعتبر التكليف في الأمور الشرعية وفي غيرها ومنها هذا. العاقل خرج به ماذا؟ المجنون. وخرج به ماذا؟ الصبي. فالمجنون لا يعتبر أداؤه إذا كان جنونه مطبقا، لأن الجنون على نوعين: جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون المطبق يعني في كل أحواله مجنون، الجنون غير المطبق معنى أنه في بعض أحواله مجنون ويثيق في بعض الأحوال. الجنون المطبق لا إشكال أنه لا يصح أداؤه. الجنون غير المطبق إذا كان جنونه في حال، إذا كان جنونه يؤثر على حال إفاقته كذلك لا يؤثر، كذلك ماذا؟ لا يؤثر. أما إذا كان يؤثر على حال إفاقته فهذا يلحق بالمجانين، فلا يعتبر ماذا؟ أداء. إذن فقوله العاقل خرج به المجنون والصبي. نعم، العاقل البالغ خرج به المجنون والصبي. الذي لم يرتكب فسق، الفسق هو إما شرك أو بدعة أو معصية. هذا على تفصيل الحافظ بن حجر. من ارتكب بدعة أيش كذلك؟ ماذا قلنا؟ نعم، أو شركا أو معصية، أي الثلاثة الأولى. أو قال بعضهم هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، كلها تؤدي إلى معنى واحد، لأن من الكبائر ما هو كفر، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو غير ذلك، فهذا يسمى فاسق، أن يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة، يخرج عن حد العدالة بهذه الأشياء. إذن بتفصيل آخر، خرج بالفسق ماذا؟ الكافر، وإن كان داخلا في الشرط الأول، أو المبتدع. أو مرتكب الكبيرة، كل هذا يخرج بشرط الفسق، وألا يكون مرتكبا لخارم من خوارم المروءة. المروءة ما هي؟ هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على جميل العادات ومحاسن الأخلاق. والمروءة تختلف من بلد إلى بلد، فلهذا قل ما يقدح العلماء بخرم المروءة، لأن ما هو خارم للمروءة في بلد ليس بخارم في بلد آخر. الماوردي له تحرير في هذا، ما هو المعتبر في خرم المروءة؟ ذكر أنه ما يؤدي ماذا؟ إلى ارتكابه الفسق أو يلحق بفسق، مثل كثرة الضحك أو البول قائما حيث يراه الناس، أو نتف اللحية، وذكر أن المعتبر ليس كل الناس، إنما من هم القدوة من الناس، لأن هوام الناس قد لا يعتبرون بعض الأشياء ماذا؟ من خوارم المروءة. فالمعتبر هو أهل الفضل وأهل الصلاح، ومن هم القدوة في المجتمع. هذا هو تعريف العدالة. الضبط عرفه بقوله ألا يكون مغفلا، حافظا إذا أملى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى. هذا تعريف الضبط، وهو بعبارة أخرى أدق ذكرها أهل العلم، أن الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو إتقان ما يرويه بحيث يكون متيقظا غير غافل، عالما بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى، بحيث يستحضره متى شاء. هذا ضبط صدر يكون فيه يقظة لا يغفل حال الأداء أو حال التحمل، يستحضره متى شاء، عالما بما يحيل المعنى أي بما يغير المعنى. وضبط الكتاب ما هو؟ صيانته من حين أن يتحمل إلى حين أن يؤدي يمنه، يصونه من وراق السوء وهكذا. ومن ضمن صيانته أن يقابله على كتاب شيخه بعد أن يكتب الحديث من شيخه، يقابله على كتاب شيخه أو ينظر فيه شيخه فيجيجه فيتأكد أن ما سمعه من شيخه ماذا؟ على الوجه الصحيح. هذا كله في ضبط الكتاب. فخرج بهذه الشروط ماذا؟ أشياء كثيرة. خرج فاحش الغلط وكثير الوهم، وأيضا المختلط، من لا يعرف حالة المعاني، أيضا من لا يصون كتابه، وهكذا إلى أمور كثيرة. ثم ذكر مسألة أخرى بعد انتهى من هذه المسألة، تعريف من يعتبر بحديثه أو من يقبل حديثه. انتقل إلى مسألة أخرى. هذه المسألة ما الذي يكفي في معرفة عدالة وضبط الراوي؟ قال واثنان إن زكاه عدل، أي من زكاه اثنان فهو عدل. هذا الأمر الأول، تزكية العلماء له. هل يشترط في هذه التزكية اثنان فصاعدا مثل الشهادة، أم يكتفى بالواحد؟ أما اثنان فلا إشكال في ذلك، لكن هل يكتفى بالواحد؟ على الصحيح أنه يكتفى بتزكية الواحد. لماذا؟ لأن المزكي أو الجارح إن كان يخبر عن غيره فهذا مثل مسألة نقل الأخبار ونقل الأحاديث، هل يشترط فيها اثنان فصاعدا؟ ها؟ لا يشترط. هذا يقبل حديث الفرد إذا كان ثقة، وإن كان باجتهاده فهو بمثابة الحاكم، بمثابة القاضي. وهل يشترط في القاضي التعدد اثنان فصاعدا؟ لا يشترط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن باب الرواية يختلف عن باب الشهادة، فباب الشهادة فيه باب ترافع، فيه ترافع، يترافع الخصمان، قد يكذب أحدهم على الآخر. أما باب الرواية ليس فيه ترافع، فلهذا ما ظنت أن يكذب هذا المزكي بعيدة، لأنه لا يعامل خصما أمامه. ولهذا ذكر العز بن عبد السلام أن الناس يهابون الكذب في الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف باب الشهادة، خلاف حقوق الناس، قد يكذبون، فلهذا اشترط شاهدان فأكثر. إذن باب الرواية يختلف عن باب الشهادة. وهناك أمور كثيرة ذكرها القرافي في كتابه الفروق لمن أراد أن يتوسع. إذن يكتفى بماذا؟ بتعديل الواحد على الأصح، من أقوال أهل العلم المحققين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشهرة والاستفاضة، بأن هذا الراوي اشتهرت عدالته واستفاض لدى الناس معرفة أنه من أهل العدالة. لماذا كانت هذه الاستفاضة كافية في تعديل الراوي؟ لماذا؟ قالوا لأن قضية التعديل غايتها أن يعرف حقيقة هذا الراوي وأمره الباطن، هل هو على الصدق والضبط أم لا. فإذا استفاض لدى الناس أنه من أهل الصدق والضبط لا شك أن هذا يغني، لهذا لا يسأل عمن زكى مالك ها، ولا عمن زكى البخاري وهكذا. هؤلاء استفاضت شهرتهم عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، ولهذا قال بعضهم الاستفاضة أقوى من تزكية المزكي. فمن كان مشهورا بالطلب كان مشهورا بالعدالة وغيره وغيرها لدى الناس، فهذا كاف في توثيقه. هذا الأمر الثاني. ابن عبد البر له مذهب في هذا، قال كل من عرف عنه حمل العلم فهو عدل حتى يثبت جرحه، مذهب واسع، واستدل بحديث يحمل كل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن فكل من حمل العلم هو عدل بدلالة هذا الحديث، وهذا المذهب فيه توسع. لماذا؟ لأنه يقتضي أن أولئك الكذابين وأولئك الضعفاء الذين اشتهروا بحمل العلم ماذا؟ ثقات وعدول، وهذا لا يصح. إذن فما الجواب عن كلام ابن عبد البر؟ يجاب عنه بأشياء. أولا يقال هذا الحديث اختلف في أسانيده اختلافا كثيرا، ولا يكاد يصح منه إسناد، ولا يصح منه كما قال العراقي إلا المرسل، ولا يوجد ما يعضد ذلك المرسل، لهذا ضعفه عدد كبير من أهله. على فرض صحته فيكون معناه الأمر وليس الإخبار، ويدل له أنه قد جاء في لفظ آخر ليحمل هذا العلم، ليحمل هذا العلم. يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هذا العلم العدول، وقد يقع هذا الأمر وقد لا يقع، مثل بقية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امتثال الأمة لذلك. ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أو يحمل على الغالب أن الغالب على حملة العلم عدول، ولا يمكن حمله على ماذا؟ على الجميع. الأمر الآخر، وهذه لفتة من البقاعي رحمه الله، قال قول ابن عبد البر حتى يتبين جرحه عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلا إذا كان خبرا، وإذا كان خبرا ثبت مضمونه، فلم يقدح في من عدله تجريح أحد كائنا ما كان. فمعنى هذا لو كان هذا الحديث محمول على الخبر وأن حملة العلم عدول، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ هذا يقتضي أن كل من حمل العلم عدل، فمن أتى وجرح ذلك العدل فقد عارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فعند ذلك يبطل جرح كائنا من كان. ومع هذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه، فهنا وجه العجب الذي ذكره ابن عبد البر، ذكره البقاعي يعني ابن عبد البر رحمه الله. وهناك فهم دقيق لهذا الحديث لو صح. قال النووي ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه، لأن غيرهم لا يعرف شيئا. يعني ليس في الحديث أسلوب حصر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل هذا العلم إلا العدول، قال يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله، وقد يحمله غيره. هذا مثل قولك جاء زيد، هل نفيت أن غير زيد أتى؟ ها؟ لم تنفي، لكن لو قلت ما جاء إلا زيد، هذا أسلوب حصر، وهذا فهم دقيق من الإمام النووي رحمه الله. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يشترط في الجرح والتعديل حتى يقبل التفسير أم لا؟ بعبارة أخرى، هل يقبل الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين، أو يقبل في واحد منهما دون الآخر؟ ما معنى تفسير الجرح؟ ما معنى تفسير التعديل؟ أي ذكر الأسباب، ضعيف لأنه يخطئ كثيرا، لأنه كذاب، لأنه فحش الغلط، هذا يسمى تفسير الجرح. عدل لأنه صلى وصام وزكى ولم يفعل كذا ولم يؤثر عنه كبيرة إلى غير ذلك، هذا معنى التفسير الجرح تفسير التعديل. وفي هذه المسألة مذاهب، قول الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. من المهم أن نتعرض لهذه المسألة، كما قلت لكم هذا الباب مليء بالضوابط والقواعد، ومن المهم معرفة هذه الضوابط، لأن طالب الحديث عندما يقدم على دراسة الأسانيد بدون هذه القواعد لن يستطيع الجمع بين أقوال أهل العلم ولا معرفة كلامهم، بل هذه الضوابط تفيد في غير قضية رواية الحديث، تفيد في حياتك العملية وأيضا في أمور أخرى. المذهب الأول يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. لماذا؟ قالوا لأن أسباب التعديل كثيرة، فنحوج المعدل إلى ذكرها، يحتاج أن يقول صلى وزكى وصام ويعد حسناته، وهذه مشقة، بل قد يصعب ذكرها. الأمر الثاني، لماذا لا يقبل الجرح إلا مفسرا؟ قالوا لأن الناس تختلف في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، خصوصا إذا كان متشددا متعنتا. لهذا قيل لشعبة لما تركت فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركته. قال بعضهم ماذا يلزم من ذلك؟ ركب البرذون الذي هو نعم، فما الذي في ذلك؟ ما في شيء محرم، ليس كذلك؟ أحدهم، هذا سيأتينا أيضا، لما تركت حديث فلان؟ قال لأنه طين داره من طين السبيل، طين السبيل يعني الماء الذي يجري من السبيل يكون أمامه طين، فأخذ ذلك الطين وطين داره، فاعتقد أن هذا جرح. هل هذا جرح؟ ليس لهذا دخل بالسبيل، ما أخذ ماء السبيل إلى داره أو خرم المروءة وهكذا. فلهذا قالوا لا بد من بيان سبب الجرح، لا بد من بيان سبب الجرح. هذا القول الأول. القول الثاني عكسه، يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. لماذا؟ قالوا لأن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. فلهذا نكتفي بأن يكون ماذا؟ الجرح مبهم. ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع وعدل من ليس بعدل، وعدل من ليس بعدل. القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرا، ودليلهم التعليلان السابقان في القولين الأولين في تفسير الجرح وتفسير التعديل. القول الرابع يقبلان مبهمين، ودليلهم ما تقدم من تعليل قبولهما وإن كان مبهمين. القول الخامس ما ذكره ابن حجر رحمه الله وهو تحرير لهذه الأقوال، يقبل التعديل مبهما ويفصل في الجرح. يقبل التعديل مبهما ويفصل في الجرح. لماذا يقبل التعديل مبهما؟ لما ذكر أنه يصعب حصر أمور العدالة، وأن المزكي لن يزكي هذا الراوي إلا بعد أن يخبر حاله، ولهذا يبقى هذا هو الأصل. ولهذا نطلب التفسير في الجرح على النحو التالي: إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد أئمة هذا الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. ولهذا قال الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، ثبتت له رتبة الثقة. لأن معنى التعديل ليس معناها أن الأصل في المسلم العدالة، هذه تسمى عدالة ظاهرة. التعديل هو تزكية باطلة، معنى أن يكون قد خبر من حاله ما يقتضي عدالته. ولهذا قالوا ترتفع العدالة الباطنة بماذا؟ بتزكية الأئمة له، فتبقى له رتبة العدالة. وذلك الجرح المجمل يرد حتى يفسر، حتى يفسر. هذه الحالة الأولى. تعليل آخر لهذه الحالة قال: وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله. هذا توضيح في دينه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينتقص حكم أحدهم إلا بأمر صريح. الأمر الثاني: إن كان من جرح جرحا مبهما قد خلى عن التعديل، يعني تفرط فيه الجرح، قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف. لماذا؟ لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح أولى من إهماله. وإنما لم يطلب من المجرح يعني في هذه الحالة تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به. يعني القضية ماذا؟ سيان. لو فسره وظهر أن الجرح غير قادح رجع الراوي إلى حيز الجهالة. إذن نستخلص من هذا أن الأصل في الراوي ماذا؟ نعم، أن الأصل في الجرح أن لا يقبل إلا مفسرا، والأصل في التعديل أن يقبل مبهما، وأنه لا يطالب التفسير في التعديل إلا لأمر آخر، إلا لأمر آخر. نعم، انتهينا من هذه المسألة. ذكر مسألة أخرى وهي شروط المعدل والجارح. يقول: ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد زكي. هذه إشارة إلى شروط الجارح والمعدل. قبل هذا نذكر الشروط التي اعتبرها أهل العلم في من يجرح أو يعدل. الشرط الأول أن يكون عدلا، والعدالة ترجع إلى الأمور التي سبق ذكرها: المسلم، العاقل، البالغ، السالم، أسباب الفسق وخوارم المروءة. فلهذا المجروح لا يقبل توثيقه، مثال ذلك الأزدي مر على أحمد بن شبيب الحبطي فضعفه، فرد الحافظ بن حجر عليه فقال: كلام الأزدي غير معتبر، والأزدي في نفسه غير مرضي. ولذ هذا لا يقبل جرح من هو مجروح. الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى. قضية التعصب والهوى كبيرة، إما أن يتعصب لمذهب أو رأي أو اعتقاد، إما أن يأخذه الهوى شيء في نفسه فيقدح في الراوي. فلهذا اشترط الورع، بل قال الذهبي: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام تام وبراءة من الهوى والميل. وهذا يكمل في هؤلاء الذين تصدوا لهذا الباب، فيكون ماذا؟ قد دربوا أنفسهم على البراءة من الهوى والميل، من الهوى والميل، وكذلك على الورع التام، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. وقال الذهبي: فإن آنفت من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تفعل. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحمنا منك رحمه. لا تدخل نفسك في هذه الأمور، يقول فارحمنا منك رحمه الله رحمة واسعة. الشرط الثالث أن يكون يقظا غير مغفل، لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، كما وقع لأحمد بن يونس لعبد الله العمري الضعيف، اغتر بحاله، قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. هل هذا على قبل بالإتقان؟ لا، هو على السنة على خير، لكنه في الحديث يهم ضعيف، لذلك ضعفه من ضعفه. الشرط الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. هذا مثل له السبكي بما جاء عن الشافعي، قال: حضرت بمصر رجلا مزكيا. ما معنى مزكيا؟ يعني يزكي الرواه. يجرح رجل سئل عن سببه وألح عليه، فقال: رأيته يبول قائما. قال قيل له: وما في ذلك؟ قال يرد الريح من رشاشة من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغتسل ما أصابه؟ قال لا، ولكن أراه سيفعل. هذا جرح بما ليس بجرح. ومثله الرواية التي سبق أن ذكرتها لكم أن رجلا جرح رجلا وقال إنه طير سطح بيته بطين استخرجه من حوض السبيل، وعرفتم ما فيه هذا. فلا بد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح بما ليس بجرح. تأتي مسألة، هل يشترط فيه أن يكون حر؟ هل يشترط فيه الذكورية؟ هذا ما أشار إليه في المتن. فقال ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، من عبد وفي أنثى، من عبد بالإجماع لا خلاف فيه إذا كان أهلا لذلك، كذلك الأنثى وإن ذكر في الأنثى خلاف، لكنه لا يشترط الذكورية، بل إذا كانت أهلا لذلك فإنه يقبل منها التعديل والتجريح. قال الخطيب والأصل في هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا سألها وهذا دليل، وأقرها على جوابها وهذا دليل آخر. قال السخاوي ترجم عليه البخاري باب تعديل النساء بعضهن بعضا. الصبي هل يقبل منه التعديل والتجريح؟ بالاتفاق أنه لا يقبل منه، فلا بد من البلوغ، وعلة هذا كما سمعتم أن البالغ يكمل فيه الخوف من الله والخوف من الناس أيضا كما ذكره العلامة المعلمي رحمه الله. إذن نكتفي بهذا، نكمل في الدرس القادم بقية المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.